نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: وزير الاتصالات يلوح بالاستقالة في حال عدم إقرار مرسومي التعرفة. أسعار غير مسبوقة للمحروقات وتسعيرة جديدة للخبز. لياس الزغبي لإذاعة الشرق: حديث نصر الله بالأمس كان متناقضا. جعجع مواصفات رئيس المجلس النيابي لا تنطبق على بري. قوات الأمن الإيرانية تطلق الذخيرة الحية على محتجين. معركة ماريوبول تقترب من نهايتها عقب استسلام مقاتلي أزوفستال. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. يعقد مجلس الوزراء جلسته الأخيرة غدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في 2:30 بعد ظهر في قصر بعبدة، قبل أن تدخل الحكومة مرحلة تصريف الأعمال مع بداية ولاية مجلس النواب الجديد. وسوف ينظر مجلس النواب في جدول أعمال من 132 بندا تتناول شؤونا مالية ووظيفية وتربوية وغيرها. وبعد عدم إدراج مرسومي تعرفة الاتصالات والإنترنت المقدمين من وزير الاتصالات جون القرم على جدول أعمال الجلسة، حذر وزير الاتصالات إلى أن الوضع لم يعد يحتمل، وأوضح في مؤتمر صحفي أن مدخول قطاع الخلوي 70 مليون دولار بينما المصروف 295 مليون دولار. كما أكد القرم أن استقالته مطروحة على الطاولة في حال لم يتم العمل باقتراحه.
هلا الانتخابات خلصت والموضوع ما بقى يحمل تسييس، وما حدا يفكر وقت أكون عم طالب بزيادة تعرفة إنه ما بعرف وما بحس قد ايه المواطن موجوع. بس عدم إقرار التعرفة رح يرتد الوجع أكبر على الناس من صغيرهم لكبيرهم. قالوا لي طاع الإنترنت والاتصالات ليصيروا يقبلوا العالم بالزودة، بس هيدي مش طريقتي وما برضى للناس بهالبهدلة. وكمان قالوا لي ما شفت الناس شو عملوا وقت زاد الواتساب؟ قلت لهم ها غير ها. بوقتها كان القطاع عم يربح وكان في هدر وكنا من أغلى القطاعات بالعالم. بكرة آخر فرصة قدام مجلس وزراء لمنع انهيار القطاع من خلال إقرار رفع التعرفة بشكل مدروس لا أجيره ولا قطاع الخلوي. يمكن المعنيين مش منتبهين إنه بلا انترنت ما في مدارس، بلا انترنت ما في مستشفيات، بلا انترنت ما في اقتصاد، وبلا اقتصاد ما في لبنان. وهون بدي أكد مرة تانية انه انا جيت تحسن القطاع مش تكون شاهد زور على انهياره. وإذا حدا عنده مصلحة أنه يدمي القطاع لبعدين ينشرب بتراب المصاري، أنا مني مسؤول على هالموضوع. وإذا ما أكروا المرسومين بالصيغة اللي قدمت أنا، خيار الاستقالة مطروح ورح أعرض الموضوع غدا بمجلس وزراء.
وتزامنا مع جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، ينفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام القصر الجمهوري للمطالبة بإقرار ملف التفرغ. كما ينفذ مرضى السرطان اعتصاما بدعوة من نقيب الصيادلة جو سلوم للمطالبة بوضع خطة واضحة لتأمين الدواء للمرضى في الأشهر المقبلة، ودعوة إلى المؤتمر للمانحين لقطاع الدواء، وذلك قبل أن تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال. في الأزمات المتلاحقة، فتحت اليوم أغلبية محطات البنزين أمام المواطنين بعد صدور جدول جديد لأسعار المحروقات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. وفي الجدول الجديد ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 17,000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 65,000 ليرة وسعر الغاز 33,000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 559,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 569,000 ليرة، المازوت 680,000 ليرة، وقارورة الغاز 408,000 ليرة. وأمام وزارة الداخلية في الصنائع أقفل السائقون العموميون الطرقات المؤدية إلى الوزارة بمستوعبات النفايات احتجاجا على ارتفاع سعر صفيحات البنزين ودولار السوق السوداء، وطالبوا بتطبيق القانون الخاص باللوحات المزورة والمكررة إضافة إلى اللوحات البيضاء، كما طالبوا بإلغاء تطبيق تعمل عليه الدراجات النارية كبديل عن سيارات الأجرة، إشارة إلى أن الطريق أمام وزارة الداخلية أعيد فتحها منذ قليل. هذا بالنسبة لأزمة المحروقات، أما بالنسبة للرغيف فتستمر الأزمة، واصطف المواطنون اليوم في طوابير أمام الأفران التي لم ينفذ مخزونها من الطحين بعد، وفي النبطية تسلمت المتاجر والسوبر ماركت كميات قليلة من الخبز وبيعت ربطة الخبز في بعض المناطق في السوق السوداء ب30,000 ليرة بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. أما في صيدا فشهد عدد من الأفران الكبرى زحمة مواطنين خوفا من فقدان الرغيف في الأيام المقبلة. اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان برئاسة علي إبراهيم نفذت اعتصاما أمام وزارة الاقتصاد احتجاجا على عدم توفر الطحين المدعوم ولإعادة النظر بتعرفة الرغيف في ظل كلفة الإنتاج. إبراهيم التقى وزير الاقتصاد أمين سلام وعرض معه للواقع الذي يمر به القطاع، خصوصا توقف عدد كبير من الأفران عن إنتاج الخبز بسبب نفاذ الطحين. وفي ظل هذه الأجواء أصدرت وزارة الاقتصاد جدولا جديدا لأسعار الخبز رفعت بموجبه الأسعار لتصبح على الشكل التالي: ربطة الخبز الصغيرة وزن 388 جرام ب 8000 ليرة، ربطة الخبز الوسط وزن 855 جرام ب 13000 ليرة، ربطة الخبز الكبيرة وزن 1095 جرام ب 16000 ليرة. وأشارت الوزارة إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات التي تؤثر مباشرة في سعر إنتاج الطحين وفي كلفة إنتاج ربطة الخبز وكلفة النقل حتم التسعير الجديدة، إلى جانب ارتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية. إلى ذلك صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بيان أشار فيه أنه في ظل استمرار الحكومة بتقديم الدعم للقمح المستورد المعد للطحين الذي تستورده المطاحن بواسطة مصرف لبنان بنسبة 100%، وحيث أن أولوية الدعم تقتضي حصرها برغيف الخبز وحرصا على الحفاظ على الأمن الغذائي، أصدر وزير الاقتصاد قرارين: قضى الأول بحصر إنتاج دقيق القمح بفئة موحدة 85 المعد لصناعة الخبز اللبناني، وقضى الثاني بمنع الأفران والمخابز تسليم أو بيع الخبز اللبناني للجمعيات والمؤسسات المحلية أو الأجنبية من أي نوع كانت إلا بعد عرضها على وزارة الاقتصاد والتجارة لدرسها والنظر بإعطاء الموافقة بشأنها، وتستثنى منها الاتفاقات المعقودة مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية. في السياسة، علق الصحفي الياس الزغبي في حديث لإذاعة الشرق على إطلالة أمين عام حزب الله حسن نصر الله بالأمس، قائلا إن حديث نصر الله كان احتوائيا ومتناقضا.
حاول أن يحتوي نتائج الانتخابات بالقول إن المجلس الجديد لا يضم أي أكثرية. في الواقع يعني كان يتناقض في هذا الكلام، لأن هناك أكثرية، هناك أكثرية على مقياس ثابت هو لا لسلاح حزب الله. الأكثرية الجديدة هي التي تجمع كل الأطياف السيادية والتغييرية التي ترفض وجود سلاح فوق سلاح الدولة ويصادر قرارها واستراتيجيتها. لذلك فإن كلامه حول عدم وجود أكثرية على هذا المستوى، على هذا المعيار، هو كلام خاطئ. هناك أكثرية تقول لا لسلاحه، أما هذه الأكثرية تتفق أو لا تتفق على موضوعات أخرى، على شؤون اقتصادية اجتماعية يعني مالية وما إلى ذلك والإصلاحات، فربما يحتاج الأمر إلى نقاش، وهذا يتعدى أكثرية أو أقلية، لأن مصير لبنان على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي هو مسؤولية الجميع.
الزغبي دعا النواب الجدد المنبثقين عن الثورة إلى وضع سلاح حزب الله على أجندتهم.
منذ انطلاق ثورة 17 تشرين كان هناك مجموعات تسكت أو تصمت عن قضية السلاح وتركز فقط على مسألة الفساد، ولعل هذا الغياب أو التغييب لمسألة السلاح كان سببا من الأسباب التي أدت إلى تشرذم أو ضعاف أو تفكك الثورة أو القوى الثورية التي كانت متلاقية في تلك المشهدية الرائعة في ساحات بيروت. لذلك اليوم هذه القوى نفسها، القوى التغيير وقوى الثورة، مدعوة إلى تصحيح هذا الخطاب، بمعنى أن لا تنظر فقط إلى الجانب الإصلاحي الداخلي، بل أن تأخذ في أجندتها مسألة حيوية وخطيرة جدا هي مسألة السلاح، لأن لا إمكانية لأي إصلاح فعلي ودائم ومستدام بدون معالجة مسألة السلاح ومسألة السيادة.
بعد أول اجتماع لتكتل الجمهورية القوية بعد الانتخابات النيابية، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن التكتل لن يصوت للرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس، وشدد جعجع على أن التيار الوطني الحر وحزب الله خسرا الأكثرية النيابية، مشيرا إلى أنه هناك أكثرية جديدة تتفق على النقاط الرئيسية المتعلقة بالفساد والسيادة.
النتيجة الفعلية للانتخابات، خليني أقول على مستواها العام، أنه كانت الأكثرية بمكان ما، أكيد انتقلت من هالمكان، أكيد صارت بمكان آخر. هلأ هالمكان الآخر يلي انتقلت له منه حزب معين أو جبهة معينة، صحيح هي مجموعة تجمعات وتكتلات وأحزاب، شيء صغير شيء كبير منها مزبوط، بس كلهم سوا متفقين على شغلة واحدة، أنه ضد المسار اللي كان موجود وضد طريقة حزب الله وجوده مثل ما هو موجود. وبالتالي نعم في أكترية جديدة أقله بما يتعلق بهالنقاط يلي هي النقاط الرئيسية. بما يتعلق برئاسة مجلس النواب، ما عندنا مواصفات يعني واضحة جدا وما بتضيع على أي أساس بقى ننتخب نحن رئيس مجلس النواب. ورح أقول مسبقا أنه هالمواصفات ما بتنطبق على الرئيس بري، لأنه المصر له 30 سنة رئيس مجلس النواب أو 28 سنة اللي هني، وتصرفاته وممارساته كانت مختلفة عن المواصفات يلي عنا إياها. بس برضو أنا رح أطرح المواصفات شو هي. طبعا أي مرشح جدي لرئاسة المجلس عليه أن يتعهد بعدم إقفال المجلس النيابي شو ما كان يكون تحت أي ظرف من الظروف. بالعكس يعني قد ما كانت الظروف صعبة قد ما المجلس النيابي لازم يفتح أكتر وأكتر. كمان على أي مرشح جدي لرئاسة المجلس أن يتعهد بتطبيق النظام الداخلي للمجلس حرفيا، مش هيك يعني على الشيلة انه يلا صدق، مش الحال. عليه يعني يتعهد بالاخص بالتصويت الالكتروني. اي مرشح لرئاسة المجلس اذا نحن بدنا نطلع له بده يكون يتعهد بما يلي. اولا بده يتعهد على انه يشتغل ليل نهار وبشكل معلن، ومن هو مرشح هلا، لاعادة القرار استراتيجي كاملا الى الحكومة اللبنانية. والنقطة الثانية أن يتعهد علنا كمان وأن يعمل على أنه السياسة الخارجية الدولة اللبنانية بتحطها، وعلى كل الأحزاب والفرقاء الداخليين أن يلتزموا بها السياسة الخارجية.
في قصر بعبدة اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون من وزير الدفاع الوطني موريس سليم على الأوضاع الأمنية في البلاد خلال فترة الانتخابات النيابية، كما اطلع من وزير الشؤون الاجتماعية أكتر حجار على المداولات في مؤتمر بروكسل وموقف لبنان الثابت من مسألة النازحين السوريين لجهة ضرورة إعادتهم إلى بلادهم. رئيس الجمهورية استقبل أيضا الرئيس والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، واطلع منه على برنامج المصرف في إعطاء قروض طويلة الأمد لا سيما تلك المتعلقة بتركيب الطاقة الشمسية في المنازل.
القروض ستعطى لذوي الدخل المحدود والمتوسط في الكرة والضيع، مثل ما نظام المصرف الإسكان بيقتضي. ونحن سنبتدئ بهذا العمل ابتداء من 20 حزيران إذا الله رأى. قروض كلها تتقدم بواسطة أونلاين أبليكيشن، بواسطة الموبايل. يعني المقترض مش بحاجة ينزل من ضيعته أما من بيته أما من مدينته، بيقدر يقدم على الطلبات بواسطة إلكترونيا بواسطة الإنترنت. ونحن بصدد اليوم التوقيع مع مع وزارة الطاقة يوم الأسبوع اللي جاي حتى نتعاون سوا، بروتوكول للتعاون سوا حتى الأعطاء الكرود للطاقة الشمسية.
في السرايا الحكومي بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية أكتر حجار في المشاريع التي قامت بها وزارة الشؤون خلال الأشهر الثمانية الماضية، إضافة إلى هبة البنك الدولي التي تبلغ 4 ملايين دولار والتي ستخصص لبرنامج أمان. وفي عين التينة بحث وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في ملفات عدة أبرزها ملف الجامعة اللبنانية. تسلم لبنان نشر حمراء من الانتربول بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن بناء على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الفرنسية قبل نحو شهر، وفق ما أفاد مصدر قضائي بارز لوكالة فرانس بريس. وقال المصدر أن نائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تسلم النشر الحمراء من الانتربول بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية بحق غصن. وأصدرت محكمة في ضاحية نانتير في باريس مذكرة توقيف دولية الشهر الماضي تتعلق بأكثر من 16 مليون و300 ألف دولار من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رونو ونيسان الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية وفق المدعين في اتهامات نفاها غصن. نقلت وكالة رويترز عن جيش العدو الإسرائيلي اعترافه أنه فعل دفاعاته الصاروخية اليوم بعد أن حدد عن طريق الخطأ ما أسماه تهديدا بالقرب من الحدود مع لبنان، ما أدى أيضا إلى إطلاق صافرات الإنذار في أجزاء من شمال فلسطين المحتلة. في ساحة النجم أعلن النائب نقول نحاس أنه بعد 20 سنة تم التوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون التقاعد وضمان الشيخوخة.
توصلنا بالنهاية إلى أن نقول للشعب اللبناني أنه بعد 20 سنة من البحث صار هناك مشروع لقانون أو نظام التقاعد الذي لأول مرة بلبنان بيعطي الإنسان اللبناني ضمانة بشيخوخته، ضمانة بحقوقه، وضمانة باستمرار هذا النظام. فأنا بعتبر أنه للمفارقة بلبنان الأمور الأساسية تأخذ وقت.
مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي شرح في هذا الإطار أهمية هذا الموضوع ومن يشمل من اللبنانيين.
حنأمن استقرار اجتماعي من خلال معاش تقاعدي مدى الحياة، يعني اللي بيطلع على 60-64 بيصير ياخد كل شهر ريترت معاش تقاعدي في حال لا سمح الله توفى، ينتقل إلى خلفاء المضمون الزوجي والأولاد. وبالتالي مثل ما تفضلوا السيدة صار عندنا شغلتين: ضمان صحي مدى الحياة ومعاش تقاعدي مدى الحياة. موضوع أهميته أنه مش بس محصور بالعمال الموجودين حاليا بالضمان، لأنه نحكى عن حوالي 420 ألف حاليا موجودين بالضمان، هذا قد يضم أكثر مئات الآلاف، لأنه مفتوح لمن يرغب داخل لبنان وخارج لبنان. هيدا عملنا 4 إشلون، كل واحد بيختار حسب دخله قديش بده يشترك، وكذلك الأمر تعويضاته مرتبطة بنسبة اشتراكاته. وبالتالي والشيء الحلو أنه أخذنا كمان نقصنا السن لل 15 سنة، يعني صار كل شخص بيصير عمره 60 سنة وعنده 15 سنة خدمة بياخد معاش تقاعدي مدى الحياة.
في إيران أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين مناهضين للحكومة في عدة أقاليم، فيما تتواصل الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الغذائية منذ الأسبوع الماضي. وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي لم تتحقق منها وكالة رويترز مقتل 6 على الأقل وإصابة العشرات في الأيام الماضية. وأظهرت لقطات انتشرت اليوم اشتباكات عنيفة في مدن بينها فرسان بوسط إيران، حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الذخيرة الحية على المتظاهرين. تقترب المعركة في مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية من نهايتها، حيث أعلنت روسيا عن استسلام نحو 1730 مقاتلا أوكرانيا كانوا في خنادق داخل مصنع أزوفستال للصلب. وبينما عبرت أوكرانيا عن أملها في إعادة الجنود من خلال صفقة لتبادل الأسرى، هددت روسيا بمحاكمة بعضهم بتهم ارتكاب جرائم حرب. وفي التداعيات الاقتصادية للحرب قال مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاقتصادية إن العالم سيدخل في مرحلة الجوع بنهاية 2022، واتهمت روسيا واشنطن بأنها تحاول سحب احتياطيات الحبوب من أوكرانيا ما يهدد بأزمة عالمية. تأتي هذه التصريحات بعد يوم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية المخزنة في مرافق هذا البلد، كما طالب الغرب بالسماح بوصول الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية في إجراءين أكد أنهما سيساهمان في حل أزمة الغذاء العالمية المتزايدة. وصف الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش غزوه للعراق بأنه وحشي وغير مبرر قبل أن يصحح زلة لسانه ليقول إنه يقصد غزو روسيا لأوكرانيا. وأدلى بوش بهذه التصريحات في كلمة خلال حفل في دالاس بولاية تكساس أمس الأربعاء خلال توجيهه انتقادات إلى النظام السياسي الروسي. كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن قسم التحقيق الجنائي في الشرطة العسكرية الإسرائيلية التابعة للجيش الإسرائيلي لا يعتزم فتح تحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة لعدم وجود اشتباه في ارتكاب قوات الجيش للجريمة. وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن استجواب قواته سيثير جدلا في الجيش والمجتمع الإسرائيلي. أعلن الديوان الملكي الأردني صدور إرادة ملكية بالموافقة على توصية بتقييد اتصالات الأمير حمزة بن الحسين وإقامته وتحركاته. وبعد أسابيع من إعلان الأمير حمزة وهو ولي عهد السابق للأردن التخلي عن لقب الأمير، نشر الديوان الملكي رسالة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الأسرة الأردنية، يقول فيها إن الأمير حمزة استنفد كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا. وأضاف العاهل الأردني أنه خلص إلى أن الأمير حمزة لن يغير ما هو عليه، وتابع: لن أسمح لأي كان أن يقدم مصالحه على مصلحة الوطن، ولن أسمح حتى لأخي أن يكون سببا للمزيد من القلق في وطننا. في الخبر الأخير، يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سيول غدا الجمعة في أول رحلة له إلى آسيا منذ توليه الرئاسة. في هذا السياق قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن المعلومات تعكس احتمالا حقيقيا لإجراء تجربة صاروخية نووية أو تجربة سلاح نووي في كوريا الشمالية تزامنا مع زيارة بايدن. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.